أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في المعاني الحرفية، وقال من جملة كلامه أن المعاني الحرفية مفهومها وذاتها ووجودها متقوم بالغير، فليس لها وجود إلا في الغير، وليس لها معنى إلا في الغير، ولا تتقوم بذاتها بل تتقوم ويقومها الغير. وبهذه المناسبة قسم الموجودات التي توجد إلى جواهر وأعراض، وبين أن هناك أمور يمكن تصورها استقلالا في الذهن وتوجد مستقلة في الخارج، وهي المعبر عنها بالجوهر، والجوهر بمراتبه المختلفة. وهناك أمور مستقلة في الذهن ولكن لا توجد باستقلال في الخارج، بل لا بد أن توجد في ضمن موضوع، وهذه تسمى بالأعراض. مثل إيش؟ اللون، البياض، السواد، مفهوم مستقل ذهنا، إلا أنه في العالم الخارجي ماكو شيء اسمه سواد، ماكو اسمه بياض، إلا أن يكون في ضمن غيره. طيب، بعد وهناك مفاهيم في الذهن لا يمكن أن تكون واضحة في الذهن إلا في ضمن الغير، مفهوما في ضمن الغير ووجودا في ضمن الغير. هذه التي سماها بالحروف. فالحروف مو من قسم الأعراض، الحروف دون العرض وجودا، التي تسمى بالرابط أو الربط، فوجودها وجود رابط، هناك سير وهناك بصرة، فمن يربط بينهما سرت من البصرة، فوجودها في ضمن غيرها، مفهومها في ضمن غيرها، ذاتها في ضمن غيرها، وتربط في ذلك الغير. طيب، فيريد أن يصيغ هذا المعنى بعبارات فلسفية. هاي العبارات اللي الآن ذكرنا لك إياها عبارات عادية، إذا أردنا أن نثبتها بعبارات فلسفية يمكن أن نقسمها إلى أربعة أقسام هكذا: ما يعني الشيء الذي، بنفسه يعني لا يحتاج إلى علة كالسؤال، بنفسه لا يحتاج إلى علة، في نفسه لا يحتاج إلى موضوع، لنفسه لا يحتاج إلى مقوم، في نفسه، بنفسه، لنفسه، لأداء معناه لا يحتاج لغيره، مقائم بالغير معناه. عرفت هذا الاصطلاح؟ ما هو هذا؟ واحد منحصر منحصر في فرد وهو الله عز وجل بنفسه وبعلة لنفسه في نفسه لا يقوم في غيره، فهو من دون علة الغير ومن دون موضوع الغير ومن دون أن يكون لغيره. هذا المثل. هسه نجي القسم الثاني، مو بنفسه بغيره، في نفسه لنفسه. شنو هذا الجوهر؟ شنو فرق عن الأول؟ الأول بنفسه، الجوهر بغيره، لكن في نفسه لنفسه. طيب الآن بغيره، في نفسه لغيره، شنو هذا العرض؟ الآن نتصور أن قسم رابع في غيره، بغيره لغيره. المعاني الربطية الحرفية، يعني احنا مضطرين لان نبين ان هذه الحقائق لها تبع، ذاك تبع هذه اتينا بها صحيح ما يخالف، لكن احنا لبيان ان هناك قسم اخر شلون نبينه؟ لا نريد نبينه. احنا من نريد نقسم ما نريد نجعل فرد ما قسم شامل لجميع هذه الاقسام، اذ كل واحد غير الاخر. لا يمكن ان تكون، يمكن ان يكون في وعاء الاعتبار لها استقلال، في وعاء الاعتبار يمكن ان يكون لها استقلال، بس هذا في حتى في وعاء الاعتبار لا استقلال له من هذه الجهة. هسه إذن هذه الأنحاء الأربعة لهذه الموجودات، فالمعاني إما للغير وبالغير وفي الغير، وهي المعاني الحرفية والربطية. طيب وإما بغيره في نفسه، وهي شنو؟ وهي المعاني الاسمية الجوهرية. وإما بغيره في غيره، وهي الأعراض اسما كانت أو فعلا. تريد تقول البياض او تقول بيض مثلا؟ نعم بلي، لا حاكية، ما نريد نفسها احنا.
الأعراب تحكى، الأعراب تحكى بشنو؟ بألفاظ، فتحكى بنوعين من الألفاظ، تحكى بنوعين الألفاظ. هذا اللي يريد بينه.
القسم الآخر، وإما لنفسه في نفسه بنفسه استقلال من جميع الجهات، وهو منحصر في الله تبارك وتعالى. هذا بمناسبة المطلب اللي البارحة ذكرناه وأول كلامنا اليوم أعدناه هذا. ولكن قد نسب إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه قال: الاسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل أنبأ يعني أخبر، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف ما أوجد معنى في غيره. مولانا شنو معنات هذه الجملة جبتها؟ والمراد بالجملة الأولى ما أنبأ عن المسمى هو الدلالة على المسمى، أنبأ يعني دل، مو أنبأ يعني أخبار، دل بالدلالة الوضعية. وهو صحيح بالنسبة إلى جميع الأجناس والأعلام، تنبئ وتدل على معانيها. والمراد بالثانية الفعل ما أنبأ عن حركة المسمى. خلق الله الكون، خلق فعل فينبئ عن حركة المسمى، عن حركة الفاعل. فهل الله عز وجل له حركة؟ يقول لا. والمراد بالثانية إنما هو بالنسبة إلى أفعال الناس، حيث أن غالبها متقومة بحركة ما الأفعال، ولو بالحركة الإرادية، ولو الحركة الإرادية. هناك أفعال ظاهرية وأفعال قلبية، يعني أفعال الجوارح وأفعال الجوانح. قد أفعال الجوانح ليس لها حركة إلا حركة الإرادة، حركة الباطنة. لا، هو لما قال متقومة بحركة ما، ثم قال ولو الحركة الإرادية، شاف لا، أنها الحركة نوعان، لا بد إما أن تكون ظاهرة أو باطنة. أما ما يرتبط بالله عز وجل، إذن هذا ما يرتبط بالممكنات. والمراد بالأخيرة الحرف ما أوجد معنى في غيره، إيجاد مو إيجاد معنى مستقل، يعني إيجاد الرابط، إيجاد النسب والإضافات في استعمالات المعاني، في استعمالات مو في نفسها، في ضمن غيرها. يعني حينما تأتي بالاستعمالات الاستقلالية تجيب النسب والإضافات، تربط بينها، توجد هذا المعنى، يعني توجد النسبة والإضافة، كما تربط بين السير والبصرة مثلا، والكوفة بمن وإلى. بالمناسبة هسه اللي جبنا لك فرد حديث، خلي نجيب لك فرد حديث ثاني وإن لم يكن له ربط بمطلبنا من قريب، لكن باعتبار كلمة الحرف موجودة فيه. مولانا الرضا عليه السلام: واعلم أن الإبداع والمشية والإرادة، كم واحد؟ الإبداع والمشية والإرادة، معناها واحد، وأسماؤها ثلاثة، وكان أول إبداعه وإرادته ومشيته الحروف.
فالحروف من جملة ما أول ما خلق الله عز وجل.
التي جعلها أصلا لكل شيء،
لا يتم، لا تتم المعاني الإسمية إلا بالحروف، إلا بالروابط.
طيب، ودليلا على كل مدرك وفاصلا لكل مشكل. لكن حينما ننظر إلى هذا المعنى،
شنو مقصود؟ هل المقصود المعاني؟ من كثير شاعلين ربما يأثر على المولد جوه برهم كان معلوم.
طيب،
هل يمكن أن يتبين لنا هذا المعنى مثلا
وهنا مباحث نفيسة ليس المقام محل التعرض لها؟ هنا ما نقدر نتعرض لها.
شنو المراد؟ ومنهم من يعبد على حرف.
هذا اصلا لكل شيء.
فاحنا قلنا بالمناسبه اللي دا نتكلم عن الحروف نجيب لك فرد حديث بالمناسبه وان لم يكن مرتبطا.
طيب، ثم ان المعاني الحرفيه المبحوث عنها في المقام، مقصودك حروف الجار؟ هل قد تعطلنا عليها؟ لا، كل ما لا يستقل بالذات او لا تحصل له الا في الغير وبالغير. ذاته يقوم في الغير وبالغير، فيشمل جميع النسب والاضافات والهيئات التي لا استقلال لها بوجه من الوجوه. هيئة فعل الماضي، هيئة ضربة، هيئة علمة. وين موجودة هاي الهيئة؟ مو المادة، هاي الهيئة مع المادة. لما اقول ضربة مادة وهيئة، لكن الهيئة وحدها وينها؟ من المعاني الحرفية التي لا توجد الا في ضمن مادة. هيئة هذه الهيئة التي يكون معها مادة، هاي الهيئة مو الهيئة من دون مادة، إذ لا يوجد هيئة من دون مادة. لكن الذي يدل على الوجوب ليس هو المادة، اسم الهيئة يدل على الوجوب. يمكن أن تتصف الكلية، يمكن أن تتصف الكلية. الآن سنشير إلى ذلك. الآن هذا هم نشير إليه، الآن نشير إليه. مقامين عندنا، مقام المصاديق ومقام المفاهيم. مقام المفاهيم اسمي، مقام المصاديق حرفي. هل يمكن أن يكون مقام المفهوم يدل على غيره؟ ماكو شارة، لابد أن يكون مرآتين. النسبة هذا العنوان الكلي ليس له وجود إلا في الذهن، ولكن هل له مصاديق؟ نعم، مصاديق النسب الحرفية مو النسب الإسمية. طيب، بعد، وهذا كله إذا لوحظت، هذا المعنى اللي أشرتم إليه، إذا لوحظت من حيث الفناء في المتعلق والقيام به. إذا لاحظنا الهيئات، الإضافات، النسب، الحروف التي موجودة بنحو الوجود المصداقي. لكن وأما لو لوحظت في نفسها وبنفسها، لو لوحظت باللحاظ الإسمي، الهيئة، النسبة، الإضافة، الحروف من كذا أمثالها، فيخرج عن موضوع البحث قهرًا. ما نبحثها بعنوانها الإسمي، نحن نبحثها بعنوانها الحرفي، النسبة، المعنى المتقوم بالغير. ليش هذا؟ لاحظ الاسمي، ما دل لاحظ الحرفي الحاكي، هذا دل لاحظه الحام صاديه. احنا هم دا نقول، احنا هم دا نقول مضطرين، اي مضطرين، وهذا خارج. فلذا هو هم دا يقول فيخرج عن موضوع البحث قهرا. حاكم عن مصادقه كافي ما يخالف، لفيرورتها بذلك من المعاني المستقلة الملحوظة. ذاك ردنا نمشي عليكم حتى البحث يمشي زين. لفيرورتها بذلك من المعاني المستقلة الملحوظة بعنوان المشير إلى المعاني الحرفية. الهيئة معناه اسمي، تشير للهيئات الخارجية المعاني الحرفية، لا أن تكون تلك المعاني المستقلة عينها لاستحالة ذلك. استحالة أن تكون المعاني الاسمية عين المعاني الحرفية، فهي بنحو المشير إلى المصادق الحرفية. وكيف كان هذا؟ يأتينا هنا السؤال، كم فائدة البحث من المعاني الحرفية؟ إيش قد من الفقه؟ نصف الفقه، ثلاثة أرباع الفقه، إيش قد من الفقه يترتب على المعاني الحرفية؟ وكيف كان فلا ثمرة عملية في البحث عن المعاني الحرفية وما يتعلق بها من النسب والإضافات والهيئات؟ عجيب. إذن لماذا تبحثوا إلا في مورد واحد؟ عفية، وين هذا؟ وهو إمكان تقييد الهيئة بناء على كون الموضوع له فيها عاما دون ما إذا كان خاصا. إذا قال صلي عند الزوال وقت الزوال، هذا التقييد بالوقت للصلاة، صلاتك عند الزوال أو الوجوب عند، يجب عند الزوال أن تصلي أو صلاتك عند الزوال، اجعل صلاتك عند الزوال، القيد للصلاة أو القيد للوجوب، يجب عند الزوال الصلاة. نعم، فالقيد إذا كان للوجوب يعني شنو؟ من مستفيد الوجوب؟ يعني للهيئة، الهيئة شنو؟ من المعاني الحرفية. فاستطعنا أن نقيد المعنى الحرفي. طيب شلون يمكن تقيد المعنى الحرفي إذا المعنى الحرفي موضوع بنحو الوضع العام والموضوع له خاص؟ هو خاص، شلون تقيد الخاص؟ يقول لا، إذا كان موضوع بنحو الوضع العام والموضوع له العام فيمكن أن يتقيد بقيد. صح. فلذا يقول وهو إمكان تقييد الهيئة اللي هو من المعاني الحرفية بناء على كون الموضوع له فيها عاما
دون ما إذا كان خاصا. وهذه الثمرة ساقطة رأسا كما أشرنا إليه سابقا. ليش ساقطة رأسا؟ إذ الهيئة لا يقوم، الهيئة الحرفية لا يقوم لها معنى إلا في غيرها وفي ضمن الغير وبالغير وفي الغير ذاتا، هي تابعة للغير لا وجود لها حتى تردون تقيدوها وترحون تهمشون عليها وتقيدوها، هي ما لها وجود حتى تقيدوها. إذن ما نحتاج أن نبحث أنه يمكن أن تقيد أو لا يمكن أن تقيد. أما أولا فلأن الخصوصية، هذا قد بحث إن قلت، أي إشارة إلى إشكال، أن الهيئة لو كانت من المعاني الخاصة هل يمكن تقييد المعاني الخاصة أو لا معنى لتقييد المعاني الخاصة؟ بل المعاني الخاصة هي مقيدة بذاتها لا يضاف إليها قيد. يقول لا، المطلب الأول اللي يجيبه يقول ما يخالف، حتى المعنى الخاص يمكن أن يقيد ببعض القيود، يمكن أن يهيئ في بعض الظروف الخاصة به وإن كان هو مقيد ومحاصر ببعض الخصوصيات الفردية. أما أولا فلأن الخصوصية لا تنافي التقييد في تقييد الأعلام، يمكن أن تقيد زيد بالمدرسة، تقيد في البيت، تقيد بمكان خاص وإن كان هو مقيد بالخصوصيات الفردية، لكن ما يوجد تنافي. هذا أولا. ثانيا فلأنها الهيئة ليس لها معنى مستقل حتى تردون تقيدوها، فإذا لازم لمن تنظرون؟ تنظرون إلى الجملة التي الهيئة فيها، هل يمكن تقييدها تلك الجملة التي الهيئة فيها حتى بالتبعدون؟ لأن وجودها موجود تبعي، فالتقييد لازم يكون تقييد تبعي. وثانيا فلأنها بتبعي متعلقاتها تقبل كل شيء، فإذا نظرتم إلى المتعلق قابل للتقييد فالهيئة قابلة للتقييد، وإذا لم تكن قابلة للتقييد فكذلك. وبما أننا قلنا أن المعاني الخاصة مع خصوصياتها الفردية قابلة للتقييد، بعد الهيئة أيضا تكون قابلة للتقييد على هذا، لأن الهيئة إما أن تأتي مع المعنى الخاص، تذكرون البارحة ما الشكل قال؟ إذا جاءت مع الخاص تكون خاصة، وإذا جاءت مع العام تكون عامة. فبناء على هذا حتى لو جاءت في معنى خاص يمكن تقييدها. ليش؟ بمتعلق الغير، بتبع الغير. إذن من هذه الجهة يمكن الاستفادة في الباحث. هذا كله في نفس المعاني الحرفية وما يلحق بها. طيب، أكو هناك أسماء، هي اسمها أسماء، البعض أراد أن يلحقها بالمعاني الحرفية، شو تقولون؟ وأما الأسماء التي تشبهها، تشبه المعاني الحرفية، المعبر عنها بالمبنيات، تذكرون لما قرأتم شرح الألفية ذكر المبنيات، لما أراد أن يذكر المبنيات ذكر من الحروف بشبه من الحروف مدني لشبه من الفي. ها هنا هنا هنا، ليش مبنية؟ تشبه الحروف. زين هاي المبنية اللي تشبه الحروف نعاملها معاملة الحروف او لا؟ يقول: واما الاسماء التي تشبهها المعبر عنها بالمبنيات في العلوم الأدبية ويعبر عنها بالمبهمات أيضا كالضمائر والموصولات والإشارات فوضعها حرفي أو لا؟ لا، فوضعها استقلالي، لكن الموضوع له فيها الذات المبهم من كل حيثية. يعني شنو الموضوع له خاص وعام؟ الوضع عام، الموضوع له شنو خاص وعام؟ مبهم من كل حيثية، يعني عام، يعني مو واضح لخصوص ذاته. وجهتوا؟ إذن المبهم من كل حيثية وجهة القابل الانطباق على الجزء والكلي، يقبل الانطباق على الكليات وعلى الجزئيات لتوغلها في الإبهام، نظير ما يأتي في معنى الإطلاق إن شاء الله. أن الإطلاق ما هو معناه؟ الإطلاق هو الحقيقة المبهمة، الماهية المبهمة بشرط الإبهام، أو الماهية المهملة. هناك في بحث الإطلاق نتكلم عنها، لا تستعجلون. ولعل المراد بالوضع العام والموضوع له ما يعم هذا القسم أيضا ما يشمل المبهمات، فالمبهمات وإن أدخلها بعض العلماء أو حاول البعض أن يدخلها في جملة شنو؟ في جملة الوضع العام والموضوع له الخاص، إلا أنه الوضع العام والموضوع له العام يشمل هذه المبهمات أيضا، فلا يلزم زيادة في أقسام الوضع المشهورة أن تأتوا بقسم آخر. انتهى. إذن المعروف من الوضع المستعمل منه الوضع الخاص والموضوع له الخاص، والوضع العام والموضوع له العام، وإن أمكن وضع العام والموضوع له الخاص، إلا أنه لحد الآن لم نعثر، وما الدعية ما انطبق عليه ذلك. طيب، تذنيبات ونساء. الأول: تتصف المعاني الحرفية بالإيجادية. البعض يقولون المعاني الحرفية إيجادية، يعني توجد الرابط، تحصل الرابط، والإخطارية تخطر المعنى في الذهن، والكلية والجزئية. ليه تتصف الكلية والجزئية؟ لأنها بتبع الكل تكون كلي، وبتبع الجزء تكون جزئي. والإطلاق والتقييد كل ذلك بتبع ذاتها، لأنها غير مستقلة، بتبع متعلقاتها، لفرض ثنائها في متعلقاتها وعدم تحصل لها، ليس لها معنى متحداتها بوجه من الوجوه، بل هي ثانية من جميع الوجوه في الغير، بل يصح فرض اتصافها بها بالإيجادية الإخطارية الكلية الجزئية ولو لم يتصف المتعلق بها. شلون هذا يصير خلاف الفرض؟ هذا على نحو عدم لحاظ المتعلق والغفل عنه، لا لحاظ العدم. تارة تنظر إلى المعاني الحرفية فانية في الغير، فالكلية والجزئية وأمثال ذلك بتبع الغير، وتارة تلاحظها
بشرط عدم الغير. يقول لا ما نقدر.
ليش؟ إذ ليس لها معنى مستقل.
تارة تغسل بنحو الغسلة،
يعني متقومة بالغير، لكن نظرك مثل ما تنظر إلى المرآة، المرآة هي آلة، لكن بعض أوقات عينه تغفل عن الصورة، لأن تريد تشوفها نظيفة يا لا، تغفل عن النظر إلى وجهك، وأنها ليست بآلة، هي آلة حقيقة، وأن صورتك من طبعت، أنت غفلت، فلاحظت المرآة نفسها. لتشبيه هذا المعنى يمكن بعض أوقات رؤيتها، لا لحاض العدم. وهذا صحيح في الانحلالات الذهنية والتمحلات الذهنية، أما في الوجودات الحقيقية والخارجية لا، هذا مو في الوجودات الحقيقية والخارجية، إذ لا يمكن أن توجد في الخارج وفي ضمن جملة من دون أن تكون في الغير ويغفل عن الغير. الآن مو مستقلة، في حين الغفلة لم يلاحظها بشرط الغير، هي في ضمن الغير، غفل عن الغير، هي غفل عن الغير فقط. هاي لقوة التحليل الذهني، هذا قوة التحليل الذهني. فما يقال من أن الهيئات لكونها من سنخ المعاني الحرفية غير قابلة للإطلاق والتقييد لكون الموضوع له فيها خاصا، ها البعض شنو قايل؟ قايل الهيئات من المعاني الحرفية، ثم جعل المعاني الحرفية يا نوع، ومن الخاص والخاص، الموضوع له الخاص، الوضع الخاص والموضوع له الخاص، ولا الوضع العام والموضوع له العام، جعل من القسم الثالث الوضع العام والموضوع له خاص، جعله من هذا. بناء على هذا قال فهي غير قابلة للتقييد. الهيئات صل عند الزوال، عند الزوال ما يرتبط بالهيئة، يرتبط بمادة الصلاة، ما يرتبط بالفعل الأمر الهيئة مالته، هذا مردود بما مر سابقا. الآن تكلمنا، الآن خلصنا من الكلام، مع أن التقييد قلنا لا ينافي الخصوصية إن فرض كون الموضوع له خاص. أولا احنا قلنا لك هي من الوضع العام والموضوع له العام. ثانيا قلنا هي قابلة للتقييد بتبع الغير، مو بذاتها وباستقلالها. ثالثا قلنا أنه ولو كانت خاصة سيمكن تقييد الخاص أيضا، كما في تقييد أعلام، زيد في الدار تقدر تقيده بمكان خاص، زيد ابن فلان جاء في اليوم الفلاني، بخصوصيات فردية كثيرة. ها الأول من التبنيبات، يأتي الباقي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل. نعم نا حصل زيدٍ